إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان الكلام فيما مضى في ذكر القاعدة الثالثة التي نوه إليها المؤلف رحمه الله تعالى في رسالته القواعد الأربع، وهو ما ذكره في أن نبينا عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قوم متفرقين في عباداتهم، فمنهم من يعبد الملك، ومنهم من يعبد النبي، ومنهم من يعبد الصالح، ومنهم من يعبد الشجر والحجر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يفرق بينهم، وذكرنا الفائدة من ذلك، وقال: وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. استدل المؤلف رحمه الله تعالى على ما ذكره في هذه القاعدة من أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين أحد من المشركين بهذه الآية: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وهذه الآية على تفسير كثير من العلماء أنهم فسروا الفتنة هنا بمعنى الشرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك. وممن ذهب إلى هذا التفسير نقل عن الحسن البصري وعن سعيد بن جبير وهكذا عن أبي العالية وعن زيد بن أسلم وكذلك عن قتادة، وذكر كذلك الطبري رحمه الله تعالى أنه مأثور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أن هؤلاء جميعا وغيرهم فسروا الفتنة هنا بمعنى الشرك: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي يقاتل الكفار حتى لا يقع في الشرك. وثبت ذلك صريحا في البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. روى الإمام البخاري في صحيحه من طريق نافع رحمه الله قال: إن رجلين أتيا ابن عمر رضي الله تعالى عنه في فتنة ابن الزبير، في فتنة ابن الزبير، فقال له: إن الناس قد صنعوا، وأنت ابن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخرج. هؤلاء ممن خاضوا في الفتنة التي دارت في تلكم الحقبة الزمنية بين الزبير وبين عبد الملك بن مروان، فاستنكروا على ابن عمر أنه ما خاض وما دخل وما نافح كما نافحوا، فقالوا: إن الناس قد صنعوا، وأنت ابن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخرج. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: إن الله حرم علي دم أخي، إن الله حرم علي دم أخي. فقالوا: ألم يقل الله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ انظر لاستدلال هؤلاء، أرادوا من ابن عمر أن يدخل بالفتنة، ودليلهم هذه الآية. قالوا: ألم يقل الله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: قال قاتلنا، يقول ابن عمر قاتلنا حتى لا تكون فتنة وحتى كان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. سبحان الله، انظر لهذه الإجابة الصريحة الواضحة البينة. قال نحن أنتم تريدون أن تطبقوا هذه الآية، نحن قد طبقناها. قال نحن قاتلنا حتى لا تكون فتنة وكان الدين لله. أراد ابن عمر أن يبين أن الفتنة هنا الشرك، وقد طبقناها، قد قاتلنا الكفار، قد قاتلنا المشركين حتى أظهر الله الدين. قال قاتلنا حتى لا تكون فتنة وكان الدين لله، أما أنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. سبحان الله، إذا قال ابن عمر هذه المقولة في أهل زمانه وفيهم من فيهم من أهل الصلاح، فكيف يا عبد الله بمن دونهم؟ كحال هذه الأزمان من كثير من الناس ممن يرفعون السلاح في أيام الفتن. وذكر البخاري أيضا من طريق سعيد بن الجبير رحمه الله قال خرج علينا ابن عمر، خرج علينا ابن عمر قال فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، فبادرنا إليه رجل، أي تعجل رجل، قال فبادرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن ما تقول في القتال في الفتنة، ما تقول في القتال في الفتنة؟ والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هؤلاء تصوروا أنه إذا وجدت فتنة تدخل أنت، أدخل في الفتنة حتى تقضي عليها، فهموا من الآية ذلك وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. إذا ظهرت فتنة مثلا بين قوم من الناس في دينهم ودنياهم عليك أن تخوض حتى تمحي الفتنة. فهذا الرجل يظن ظن هذا الظن، فقال يا ابن عمر حدثنا، يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة، فالله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فرد عليه ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أو تدري ما الفتنة ثكلتك أمك، أو تدري ما الفتنة ثكلتك أمك؟ إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا قال، إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك، وليس كقتالكم على الملك. ابن عمر رضي الله تعالى عنه من هذه الآثار استفدنا أن قوله كما قال عليه أهل العلم بأن الفتنة ها هنا الشرك، وضح ذلك في الأثر الأول والأثر الثاني أننا قاتلنا وأن النبي قاتل المشركين، حيث قال وكان الدخول في دينهم فتنة، هذه الفتنة أن يدخل الرجل في دين الشرك في دين الكفر، فهذه الفتنة العظيمة. قال وأما قتالكم فإنما هو على الملك. قلنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر هذه المقالة في أهل زمانه وكان فيهم من أهل من التابعين ومن أهل الصلاح ومن الزهاد ومن أهل الورع ومن القراء، ومع ذلك سمى هذا القتال أنه قتال فتنة وأنه قتال على الملك. فإذا كان هذا الحكم في ذاك الزمن فكيف يا عبد الله بهذه الأزمان تسمع عن الفتن من رفع السلاح بين المسلمين، سواء كان في أمر الدنيا أو أمر الحكم أو على دنيا مثانية على مصالح من مصالح الدنيا الزائغة، وهذا وبعد ذلك ترى الناس يماذا يخرجون هذا القتال باسم الدين، فإن قتل عليهم قتيل سموه شهيد، رجل قتل في مظاهرة أو قتل في شغب سمي شهيد لأن رأوا هذا جهاد وهذا قتال في سبيل الله. سبحان الله، هذا قتال فتنة، أمر المسلم بتركه وعدم الخوض فيه والابتعاد عنه، والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا، وليس الباب في ذكر أحكام الفتن وما يسمى بقتال الفتنة. الشاهد أن نعلم أن هذه الآية استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى، وفي محلها أن الله جل وعلا أمرنا بقتال الكفار، قال سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فالمسلم عليه أن يقاتل، يقاتل من؟ كل من الكفر، من يهودية، من نصرانية، من بوذية، من مجوسية، حتى يكون الدين كله لله، حتى لا يبقى في هذه الدنيا إلا لا إله إلا الله، والناس ينطوون تحت لوائها رهبة ورغبة، الكل ينضم تحت حكم الإسلام، من دخل به فذاك، ومن أعرض عنه فسماذا سيجازى على سوء فعله. وهذا الحكم إخواني في الله من الأحكام التي نرى أن بعض الناس وخاصة من المتأخرين من يؤوله ومن يخرج عن نطاقه. أما ربنا جل وعلا بقتال أهل الكفر، العلة في ذلك أن الكافر وهو على كفره سيكون حجر عثرة في نشر الإسلام، إما أنه يمنع الإسلام من الوصول إلى بلاده، فكم من الناس من الأمم والشعوب التي ستحرم من الإسلام، أو أن الكافر سيصد دعوة أهل الإسلام كما نرى يحاربون الإسلام في كل مكان وزمان بأي أسلوب، وكان في حرب عسكري أو حرب اقتصادي أو حرب سياسي أو حرب فكري، محاول التنصير، محاول الاستشراق، محاول العلمنة، محاول الردة، كثير من الأفكار الغريبة اللي طرت في هذه الأمة وراها أيدي كفار، من صهيونية، من يهودية، من علمانية، تجر الناس إلى الكفر. فالكافر كما قال ربنا جل وعلا: ود الذين كفروا لو تكفرون. فالكافر يود أن المسلم يكون كافر مثله. فإذا هذه الأحكام، فالشرع يرى أنه من اللزوم أن الكافر يقاتل، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. إذا كان أهل الإسلام عندهم القدرة وعندهم القوة في الذهاب والجهاد والنضال والقتال لرفع كلمة لا إله إلا الله، وجب عليهم ذلك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، تبقى المعمورة خاضعة لشرع الله جل وعلا، رضي من رضي وأنف من أنف. وعلى هذا كان السلف رحمهم الله تعالى من لدن نبينا عليه الصلاة والسلام، وحتى في سيرة الخلفاء وغير من الأعصار الفاضلة من بني الأمية ومن بعد بني العباس، كانت الغزوات تلو الغزوات بلغوا إلى شرق آسيا وإلى أدغال أفريقيا، حتى بلغوا إلى أشراف أوروبا، دخلوا إلى الأندلس والقرطبة وأشبيلية، اكتسحوا القارات، بل كادوا أن يصلون إلى ما بعد ذلك، حتى قال موسى بن عقبة رحمه الله تعالى أو رضي الله تعالى عنه عندما وقف عند آخر مطاف أفريقيا، قال: والله لو أني أعلم أن أرضا بعد ذلكم البحر لخطة، لو أعلم أن أرضا بعد ذلك البحر لخطة. لكن ما كانوا يعلمون بوجود تلكم الأقاليم وتلكم القارات التي ظهرت الآن. فالشاهد أن أهل الإسلام عليه من يغزو وأن يقاتلوا، وذلك بشروطه وقيوده. لكن للأسف نرى من بعض الناس أنهم أصيبوا ماذا لعلهم بالوهن، إما منهم من تأثر بماذا بالتنظيم العالمي الجديد، أو بعضهم أصيب بالهزيمة الفكرية، أو بعض اجتهاد من بعض الفقهاء وهو اجتهاد خاطئ، أنهم جعلوا الجهاد الذي موجود في القرآن هو جهاد الدفاع فقط، فيحملون كل آية فيها الأمر بالجهاد والأمر بالقتال أنه عبارة عن مدافعة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي نقاتل من قاتلنا، نبقى في ديارنا، نبقى في أوطاننا، فمن بدأنا بالقتال قاتلنا نحن ندافع. قالوا هذا الذي يسمى بقتال مدافعة، أما قتال الطلب فلا، وهذا خطأ. المسلم طالب بقتال مدافعة بشروطه وماذا صوره، ومطالب أيضا بجهاد الطلب، أنه يطالب يبحث عن الكفار ويقاتلهم، وذلك كما قلنا بشروطه. وأمر الجهاد إخواني في الله من الأمور التي أصبحت غائبة عن كثير من أبناء المسلمين، فالناس فيها على طرفين ووسط. قسم ألغى هذا الباب وهول من شأنه وأمره، جماعة لربما يرون أن الجهاد عبارة عن قرصنة، وأن الجهاد في سبيل الله عبارة عن إرهاب، إرهاب فكري، وأن الناس الآن يعيشون في حرية الأديان، لا أحد يفرض رأيه على رأي الآخرين، أنت مسلم اجعل هذا الدين بين جنبيك لا تلزم أحدا به. ومن هؤلاء من خرج علينا بهذا الرأي بأن القتال أو الجهاد إنما ينصب على جهاد الدفاع، ومن المقابل من الناس من غلا في باب الجهاد فخاض، لا أقول فتح باب الجهاد بل كسر باب الجهاد، وأصبح لا يتقيد لا بشروطه ولا بقيوده ولا يرجع إلى حكم الشرع فيما هو عليه من قتال ونضال، أهو جهاد شرعي أم أنه شغب أم أنه فتنة. أصبح من بعض الغلاة من أصحاب الجهاد عندما يأس أن يصل عند الصهيونيين أو يأس أن يصل عند الصليبيين أصبح ماذا يقضي أوقاته بين المسلمين، عنده مستودع فيه الآليات وفيه المتفجرات وفيه الألغام كاد الزمان أن يأكلها، فخشى على فنائها فأصبح يجربها بين أبناء المسلمين، يفجر هذا ويقتل ذاك وينسف هذا، وأصبح الناس ما ذاق أحد من ويلاته إلا أهل الإسلام، أما الكفار فهم في سلامة هم في غنى عنه. اسألوا عما فعلوه هؤلاء في أرض الجزائر أو في أرض الكنانة في أرض مصر أو في أرض الجزيرة، من الذي اصطلى من نارهم؟ من الذي تعذب من انفجاراتهم؟ من الذي قتل على أيديهم؟ غالبهم من أهل الإسلام، من الصبيان، من النساء، من العجزة، من الأبرياء، وأما الكفار والنصارى فهم ماذا في عزلة، بل قد يكون حتى الكافر، وهؤلاء من جهلهم أنهم لا يفرقون بين الكفار، فليس كل كافر يقاتل وليس كل كافر يقتل، فمن كان من المعصومين كافر معصوم كان يكون ذمي أو يكون معاهد فإن هذا لا يقتل، بل له وعيد شديد إذا قتل. من قتل كافرا في ذمته أو كافرا في عهده فإنه ماذا يصلى نارا إن لم يتب الله عليه، كما جاء ذلك في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى، من قتل كافرا في كنهه لم يجد رائحة الجنة، هو كافر لكنك تقتله في غير وصف القتل فإنك تجازى على خلاف الوعد. فالشاهد أن هؤلاء ما عرفوا معنى الجهاد وما علموا وما تعلموا بشروطه وقيوده، لكن ظنوا أن رفع السلاح هو جهاد فرفعوه ولا يدرون متى يرفع وعلى ما يرفع وعلى من يرفع، وإنما يرفع، وهذا من الجهل بالله ومن الجهل بأبواب الجهاد. وهكذا ابتليت هذه الأمة بهذه الأصناف، صنف ألغى الجهاد وصنف شوه الجهاد، والدين والجهاد بريء من هؤلاء ومن هؤلاء. فالجهاد ماض كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن بشروطه، لكن بقيوده، لكن بصوره، ويعرف هؤلاء أهل العلم الذين جعلهم ربنا جل وعلا هم الأمناء على هذه الشريعة، يعرفون متى يقام الجهاد ومتى لا يقام. فشاهد إخواني في الله أن هذه الآية من الآيات العظيمة التي تدل على أن أهل الإسلام وأن نبينا ما كان يفرق بين الذي يعبد الحجر وبين الذي يعبد غيره، بل الكل يقاتل، من كان مشركا أشرك بالله جل وعلا فإن أهل الإسلام ماذا ألزم عليهم بمقاتلته، وقلنا وذلك إن كانوا في ماذا في زمن القوة. ومر معنا قديما عبارة لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أن أهل الإسلام إن كانوا في زمن القوة والغلبة أخذوا بآيات ماذا؟ حتى يضعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا متى يؤخذ الآية؟ قالوا إن كانوا في زمن القوة والغلبة. وإن كان الناس هكذا يقول شيخ الإسلام تيمية في معنى كلامه، وإن كان الناس في زمن الضعف والذل فإنهم ماذا؟ يأخذون بآيات العفو والصفح. وهذا إخوان ماذا؟ هو عين الاعتبار وعين الفقه بدين الله جل وعلا. ومسائل كثيرة متعلقة بهذه القاعدة تترك إن شاء الله في درس قادم. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.